الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته، فهو أحد في إلهيته، ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه. وهو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب. أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
يعني أن أحديته تبارك وتعالى تكون في جميع أمور التوحيد، واحد في الربوبية لا رب سواه، واحد في الإلهية لا يعبد أحد سواه، واحد في أسمائه وصفاته ليس لأحد بتاتا من أسماء وصفات مثل صفاته تعالى، فهو واحد في هذه كلها.
أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محيه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأنى لهم ذلك والكل خلقه، والكل خلقه وملكه وعبيده، وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته، وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات أسمائه وصفاته، بل هم نفات وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة، وقدرته الشاملة، وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات، إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة. أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
كل هذا من الإلحاد. إذا علمت أن الله تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، فمن خرج عما يجب فإنه يكون قد ألحد، لأن الإلحاد معناه الميل، ومنه سمي اللحد لحدا، لأن اللحد يميل عن سمت القبر حتى توضع فيه الجنازة. قال رحمه الله على اختلافه بصناعة الإلحاد تفاوته، فالمشبهة ألحدوا من جهة أنهم مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فلو مضوا على الطريق المستقيم لعلموا أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لكنهم أبوا وقالوا بل صفاته مثل صفات المخلوقين، هذا نوع إلحاد. وعكسهم النفاه، النفاه ما اكتفوا بنفي ما نفى الله وإلا لا أصابوا، لكنهم نفوا ما أثبت الله، فهذا نوع إلحاد، لأن الإلحاد هو الميل، فمالوا عن الطريق المستقيم القائم على إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله، فهذا كله منهم من أنواع إلحادهم. ثم تكلم عن إلحاد القدرية الذين زعموا أن الأمر موكول إليهم هم، وأن الرب تبارك وتعالى لا تتعلق مشيئته ولا قدرته بأفعال العباد، وأن العباد يفعلون ما شاءوا وإن لم يشاءه الله، ويوقعون ما أرادوا وإن لم يرده الله، فهذا ضرب من ضروب الإلحاد متعلق بالقدر. عكسهم الجبرية، قالوا إن الرب سبحانه وتعالى قد أمر العباد بأوامر لا يطيقونها، ونهاهم عن نواهي لا يستطيعون أن يتركوها، ثم يعذبهم عليها كتعذيبه الذكر لما لا يصير أنثى، وكتعذيبه الأعمى لما لا ينقط المصاحف، وكتعذيبه الإنسان لما لا يطير. هذا افتراء على الله جلي مثل الشمس في جلائه، والمراد به زندقة، المراد به أن يضرب الشرع حتى يعذر الناس، هذا الذي حصل من متأخريهم، فإنهم عذروا حتى الكفار، لأن المراد بالمبالغة في الزعم بأنه يبالغ في إثبات القدر، المراد أن يسقط الشرع، فيقال الأمر لله عز وجل ولا يقع شيء ولا ذرة ولا تحريك إلا بإذنه، كل هذا حق، لكن يقول بناء على هذا فالعبد تصرفاته كلها واقعة رغما عنه. قال كذبتم يا أعداء الله، زعمكم أن أفعال العباد أنهم مجبورون عليها كذب منكم محض يدركه الإنسان ببداهة الأمر، فأفعال الإنسان نوعان يعلمها من نفسه، النوع الأول الأفعال الاختيارية، وهذه في حياة العبد بالملايين، لا بالألوف، بالملايين، بالملايين، أخذك الكأس لتشرب، فشرب شربتك الشربة الأولى اختيار، الثانية اختيار، الثالثة اختيار، ردك الكأس هذا اختيار، ثم شربك من ثانية، لحبك بعينك، سمعك بأذنك، إلا أن يقع شيء من ذلك من غير اختيارك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، قال لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، لأنك ما تعمدتها ولا اخترتها وليست لك الثانية. ولهذا إذا طبق على هؤلاء وقيل أنتم مرادكم تعظيم الله عز وجل، أنتم مرادكم أن تعظموا الله بكلامكم هذا في القدر، قالوا نعم. قيل فإنا قررنا أن ننهب أموالكم وأن ندمر تجاراتكم وأن نسفك دماءكم، قالوا دون هذا خرط قتل، نقوم عليكم بالسيوف، أليس هذا من قدر الله؟ ألستم تقولون إن راضون بقدر الله؟ سنضرب رقابكم ولا تحركوا ساكنا، لأن الله قدر عليكم هذا، وسندمر أموالكم ومتاجركم وحوانيتكم ودكاكينكم ومزارعكم، وارضوا. قالوا لا نرضى. ألستم تقولون إن العباد مجبورون على هذا؟ إذا كنت مجبورا على أن أقطع رقبتك الآن، وعلى أن أدمر متجرك وأحرق مزرعتك، عليك أن ترضى بقدر الله. قال لا، لا أرضى وأقاتلك إن علمت أنك تكذب. العباد يفرقون بين نوعين يعلمونهما بالبداهة. النوع الأول الأفعال الاختيارية، وهذه التي يحاسب الله تعالى عليها العباد في الدنيا وفي الآخرة. النوع الثاني الأفعال غير الاختيارية، وهذه لا يعاقب الله تعالى عليها العباد. فمن صعد إلى جبل وقفز من أعلاه عمدا فقد انتحر، ومن صعد إلى نفس الجبل هذا فزلت به قدمه فسقط من نفس الموضع الذي أسقط ذاك منه نفسه فإنه يعذر ويرجى أن يكون ذلك مما يكفر الله تعالى به. ما الفرق؟ الفرق القصد، ذاك تعمد أن يرمي نفسه والثاني ما قصد. وهكذا أفعال العباد الاختيارية، مثل مجيئك الآن إلى المسجد، بقاؤك في الدرس مدة معينة، ذهابك بعد المسجد إلى موضع، إلى سفر، إلى بيتك، إلى سوق، كل هذه اختيارية، فهي في حياة العبد بالملايين، وهي التي يحاسب الرب عليها. أما غير الاختيارية فالرب لا يحاسب عليها. فالقول بأن هذه الأشياء كلها جبر كذب محض. ولهذا يقول أهل العلم أكذب الناس الجبري، الجبري أكذب الناس، لأنه إذا قيل له سيطبق عليك ما تعتقد فيسفك دمك ويأخذ مالك، قال لا قاوم. فإذا قيل له أليس هذا من القدر الذي تقول إن الناس قد أجبروا عليه؟ قال لا، دون هذا خط قتل وقاتل دون. إذن أنت تكذب، كنت صادقا لقلت الناس معذور، وإن قتلوا ابني وإن سفكوا دمه وإن نهبوا مالي وإن ضربوني أنا أعلم أنهم مجبورون. ما أحد يقول هذا، فدل على أنهم كذابون، لأن العباد يعلمون أن الأفعال نوعان. قد يسقط منك ابنك من يدك الصغير فيسقط منك ويموت أو يعاق، لم تتعمد ولم تريد هذا. قد يكون معك شيء ثمين جدا غالي نفيس فيسقط من يدك ويتلف، كل هذا غير اختياري ليس منك. فالقول بأن العباد مجبورون كذب، وأصحاب هذه المقولات يريدون ضرب الشرع في النهاية. ولهذا وصلوا عياذا بالله، وصلوا إلى استباحة المحرمات على ما ذكر ابن القيم رحمه الله عنه، فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به صنفان. هذا المراد، المراد أن يستباح الحرام في النهاية. قال دعوهم، الزنات يزنون، شراب الخمور يشربون، والسراق يسرقون، هؤلاء مجبورون. هذا كذب، يعلم كل أحد أن هذا كذب، وأنه إذا طبق عليهم فإنهم يأبون، قاتلهم الله أن يفكوا. نعم.
ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والإنقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل.
هذا هو قضاء والقدر، نؤمن به ولا نحتج به. إذا فعل الإنسان زلة، سب أخاه المسلم، قذفه، ضربه، ظلمه، ما يقول هذا ما لي حيلة، قدره الله. نعم قد قدر الله تعالى ذلك، لكن الله تعالى جعل لك اختيارا، فقذفك له هذا غلط يترتب عليه شرعا حد. فاتق الله واستغفر، ولا تحل الأمور هكذا إلى القدر كأنك لا حيلة لك. أنت تعلم أنك تلفظت وأنت في كامل قواك العقلية وسببته وشتمته بما لا يليق، فأنت تتحمل هذا وغبه من حد في الدنيا ومن عقوبة في الآخرة. المهم عندك الآن أن تستغفر. نعم هو قدر لا شك، لكن الله تعالى جعل لك اختيارا، جعل لك مشيئة، كما تقدم في التفريق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، فلا تحتج به. قال والأمر والنهي يطاع ويمتثل. الذي يريد أن يضرب الشرع بالقدر فيقول أنا لا أصلي لأن قدر عليه، هذا يريد أن يضرب الشرع بالقدر. فالشرع يمتثل ويعمل بما فيه، والقدر يؤمن به، نؤمن به نعم، ولكن لا نحتج به نعم.
فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا إليه ها هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى رب السماوات ويلزمه إفراده بالألوهية وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية.
يلزمه أي الله، كم يقيم الله الحجة، ثم قال ويلزمه إفراده بالألوهية.
ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من الآيات. القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة،
الذي ما خلق الخلق
ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء، قال الله تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية، وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم فاطر شيء
أولم ولا أفلم؟ لعلك تتأكد منها في سورة فاطر. سم تأكد منها أولم ولا أفلم في سورة فاطر. ما تعدل. نعم.
وقال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
الآيات في هذا كثيرة جدا في أن الله تعالى هو القادر كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا وعلى أنه تبارك وتعالى هو القدير. وفي كتاب الله تعالى إن الله على كل شيء قدير وعلى أنه سبحانه وتعالى لقدرته بقيت الدنيا على هذا الحال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فقدرته تبارك وتعالى قد شملت كل شيء فلا يخرج عن قدرته تعالى شيء نهائيا. فكل هذه المخلوقات خاضعة لقدرته سبحانه. ولهذا بيّن تعالى من حكمه في قدره مع قدرته من حكمه في قدره مع قدرته أن يبقي الكفار ما شاء سبحانه وتعالى. قال ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. الله تعالى لو شاء لانتقم من هؤلاء الكفار ولا أصبح الناس لا يوجد على وجه الأرض عين تطرف من الكفار. لكن الله تعالى له الحكمة البالغة فيدعون إلى الله تعالى ويقام عليهم تقام عليهم الحجة ويجاهدون في الله عز وجل. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو ألكهم الله تعالى ما ظهر البلاء ما قامت سوق الجهاد. فلله تعالى أبلغ الحكم وإلا فقدرته تبارك وتعالى شاملة لكل شيء. فلو شاء سبحانه وتعالى أي أمر فإنه عليه قدير لأنه تعالى يقول إنه على كل شيء قدير فلا شيء يخرج بتاتا عن قدرته فيمضي الأمور على وفق حكمته مع قدرته على أن يغيرها سبحانه. لكنه حكيم عليم ويجعل الأمور إلى أجل مسمى ولهذا يمهل للظالمين ويبقيهم مدة ويرزقهم ويمكنهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر قادر عليهم سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الجبابرة العتاة المتمردون والطغاة يعودون أذل شيء وأضعف شيء. إذا نزلت نقمة الله تعالى بالواحد منهم فعاد بعد عزه ذليلا أو بعد عافيته وأمره ونهيه مريضا طريحا صريعا يئن الأنين المتوالي لا يهنأ بنوم ولا يستطيع أكلا ولا شربا، هذا متجبر الطاغي العاتي، هذا ضعيفا ذليلا، لأنه تحت قدرة الله تعالى. لكن الله تعالى أمهله، وهو سبحانه وتعالى حين أمهله ما أهمله عز اسمه، فقدرته تبارك وتعالى شملت كل شيء. وإذا علم الإنسان بهذا كف عن الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو يضرب غلاما ومن شدة الغضب، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: من شدة الغضب ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا. يعني هذا أمر يذكر به من يظلم ومن يتعدى، يقال: أنت تأمل، أنت قدرت على شيء، الله عز وجل أقدر منك، أليس كذلك؟ لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: هو حر لوجه الله، لما ذكره بقدرة الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. يعني أنك لو لم تعتقه في هذا المقام في هذا الموضع لكان لك نصيب من النار. فقدرة الله عز وجل إذا استحضرت وزرعت في القلوب وهيئ الناس على مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى يخف كثير من الظلم. يعني المؤمن إذا استحضر هذا الأمر وتذكر أن الله تعالى قادر عليه وأن الله تعالى أقدر منه على من تحت يده، الضعفاء والصغار والأيتام والعمال والخدم ونحوهم، إذا استحضر هذا فإنه يخفنا فيه من تجبر وبطش، أن الله تعالى أقدره إقدارا محدودا، وأن الله تعالى كما أعزه وأحوج هؤلاء إليه فقد يحوجه هو سبحانه وتعالى، قد يحوج هذا القادر من البشر، قد يحوجه إلى من كانوا محتاجين إليه، فيعود ذليلا يتبعهم ويطلب منهم، وقد يسلطهم الله تعالى عليه. فقدرة الله عز وجل إذا استحضرت وخطب بها ووعظ بها الناس وذكر بها الناس، لا شك أنها من أكثر ما يستدعي تقوى الله وزرعه في قلوبهم. وأساس المراقبة، أساس مراقبة الله قائم على أن الله قدير، على أن الله عليم. فلن يراقب العباد ربهم تعالى إلا إذا كانوا يعلمون أنه مطلع عليه، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فأمرهم بالحذر مستحضرين أن الله يعلم. وهكذا إذا علموا أن الله قادر عليهم مع علمه بهم فإنهم يخشون. ولهذا العجز من أين يأتي؟ العجز يأتي إما من فقدان العلم وإما من فقدان القدرة. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه، قال الله عز وجل يا آخر فاطر: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. لأن العجز من أين يأتي؟ العجز يأتي من عدم القدرة. ولو علمت قد ترى الشيء لا تستطيع أن ترفعه، تقول: أنا أعلم الآن هذا المنكر أمامي لكني أعجز، فيأتيك الأمر من جهة العجز. وقد تكون قادرا فيقع الأمر ولا تعلم به، فتقول: لو علمت لأزلته، أنا قادر عليه. لهذا قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز يأتي إما من نقص العلم أو من نقص القدرة. وهذا شاهد جيد ينبغي أن يحفظه طالب العلم لقول أهل السنة: إن النفي المحض ليس كمالا، وكل نفي في صفات الله تعالى فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. فالعجز نفيه عن الله عز وجل لكمال ضد العجز. إن العجز يأتي إما من نقص القدرة أو من نقص العلم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما، فلا يعجز عنه شيء، قديرا فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. فهذا شاهد مهم ينبغي أن يستحضره طالب العلم للقاعدة العظيمة في الأسماء والصفات، أن كل نفي ينفى عن الله تعالى فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. لأنه إذا نفي عن الله الظلم فذاك لكمال عدله، غير الله قد ينفى عنه الظلم لعدم قدرته على الظلم. فالمهين الضعيف الذليل قال: هذا لا يظلم، لا لأنه عدل ولكن لأنه عاجز عن أن يظلم. فنفي العجز عن الله عز وجل يتضمن إثبات ضد العجز، وهو كمال العلم وكمال القدرة. أولا بالواو، بارك الله فيك، مكتوبة في نسخة. نعم.
والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم. وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين، وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع، والبصر فأبصر، واللسان فنطق، والفؤاد فعقل، إلى غير ذلك. فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت؟
ونظر بعين بصيرته إلى
مبدعات،
مبدعات.
ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت، ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وفي حديث الاستخارة المتفق عليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. الحديث الأزلي.
اليوم نحن مشغولون الضحى، نخفف قراءة شوي.
شيخ، بالنسبة للفرد والأزلي، هذه من أسماء الله شيخ؟
يعني تطلق على الله عز وجل، يعني على سبيل، لا أعلم أن كلمة الأزلي وردت في النصوص، لكن على سبيل الإخبار. نعم.